الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لو المناقب والكرامات، أما وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتذكروا بسرعة مرور الليالي والأيام انقضاء آجالكم وختم أعمالكم، فإن البصير من تذكر والغافل من حرم الاعتبار والتذكر، ومرت عليه الأيام ولم يلق لها بالا ولا يتأمل في أعماله. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دخل علينا شهر رمضان ونحن الآن على وشك نهايته، وقد مضى بما أودعنا فيه من خير وطاعات أو إهمال وكسل وغفلات، وكل سيقف على حسابه يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلنتأمل، نعتبر، فمن كان محسنا فليختم بالإحسان، ومن كان مسيئا فليتب إلى الله ويستدرك قبل الفوات، إنما الأعمال بالخواتيم. عباد الله، إن شهر رمضان يجب أن يتبع بالعبادات والطاعات، ولا يتبع باللهو واللعب والغفلات كفعل السفهاء وفعل الذين لا يقدرون أيامهم ولا يزنون أعمالهم، الذين إذا انتهى شهر رمضان أتبعوه باللهو، أتبعوه بالحفلات التي تشتمل على كثير من المنكرات من الأغاني والمزامير والرقص واختلاط النساء مع الرجال. أهكذا يكون المسلم بعد شهر العبادة؟ علينا أن نتقي الله وألا نعبث بحياتنا ولا نفرط بأعمارنا. إن هذا الشهر يتبع بأعمال جليلة شرعها الله جل وعلا في ختامه وتمام أيامه، منها التكبير. قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يكون من إعلان دخول شهر شوال برؤية الهلال، ويستمر إلى صلاة العيد، والمسلم يكبر ويكرر التكبير ويرفع صوته بذلك في بيته وفي الشارع وفي المساجد وفي مصلى العيد، فيكثر من التكبير عملا بهذه الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. يتبع شهر رمضان بإخراج صدقة الفطر، وهي واجبة على المسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، فتجب صدقة الفطر على كل مسلم، لأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وصدقة الفطر تخرج من قوت البلد، تخرج من قوت البلد المعروف المعتاد، ومقدارها صاع بالصاع النبوي الذي مقداره بالكيلو والآن 3 كيلو تقريبا. ولا بد من إخراج الطعام، فلا يجوز إخراج القيمة ولا يجزي، لأنه خلاف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شرع الطعام، شرع إخراج الطعام، ولم يشرع إخراج النقود، لأن يوم العيد يوم أكل وشرب، يوم طعام، والنقود لا يحصل بها هذا المقصود، فقد لا يجد الفقير طعاماً يباع في هذا اليوم لأن الدكاكين تغلق، فلإذا أعطيته النقود ماذا يصنع بها؟ فإذا أعطيته الطعام انتفع به مع الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، من أجل أن يفرحوا مع الناس. وعلى كل حال يكفي أن الرسول إنما أمر بإخراج الطعام، فكيف نخالف أمره ونخرج النقود؟ هذا شيء واضح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولا ينظر إلى من اجتهد من العلماء وأجاز إخراج القيمة، فإن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا ينظر إليه. ووقت إخراجها من حين يثبت هلال شوال إلى خروج الناس لصلاة العيد، هذا هو الوقت المختار المجمع عليه عند أهل العلم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لمن يحتاج إلى ذلك، ولا يقدم إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين، لأنه إخراج قبل سبب الوجوب، سبب الوجوب هو الإفطار، ولذلك تسمى صدقة الفطر، فسببها الفطر فلا تقدم على سببها، وإنما رخص في اليوم واليومين، لأن هذا ورد عن بعض السلف، ولأن الناس قد يحتاجون إلى هذا، واليوم واليومان قريبان من يوم العيد، أما الوقت البعيد فلا يصلح، ولا تسمى صدقة فطر، ما تسمى صدقة في رمضان ولا تسمى صدقة الفطر. ونحن مأمورون باتباع الدليل، لا بقول من قال عن اجتهاد يخطئ فيه ويصيب. فهذه الصدقة فيها خير لمن يخرجها، وفيها خير للمساكين، فهي خير كلها مواساة وهي تطهر الصائم من اللغو والرفث. إذا كان حصل منه شيء في صيامه من كلام أو مخالفة فإن هذه الصدقة تطهره. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن ذلك صدقة الفطر، فلله الحمد والمنة على هذا الدين الكامل. ومما يتبع به شهر رمضان صلاة العيد، وهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، يخرج المسلمون إليها من كل نواحي البلد ويصلون في مكان واحد خارج البنيان، هذا هو السنة. ولكن إذا كثر السكان والزحام احتاج الناس إلى صلاتها في أكثر من موضع فلا بأس بذلك للحاجة، وإذا احتاجوا إلى أن يصلوها في المساجد فلا مانع من ذلك، ولكن مهما أمكن أن تصلى خارج البلد وأن تكون في موضع واحد فهذا أحسن وأتم. ومما يتبع به هذا الشهر العظيم إظهار الفطر في يوم العيد، وذلك بالأكل والشرب في هذا اليوم إظهاراً للفطر، ويحرم صوم هذا اليوم، يحرم على المسلم أن يصوم في يوم العيد، وإنما يفطر ويظهر الإفطار. ولذلك المسلمون ولله الحمد في يوم العيد يصنعون الأطعمة ويجتمعون عليها إظهاراً للإفطار في هذا اليوم. ومما يتبع به شهر رمضان صيام ستة أيام من شوال. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنما صام السنة كلها. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام من شوال عن شهرين، والسنة 12 شهرا، فكأنما صام الدهر. وهذا فضل عظيم يحصل عليه المسلم بعمل يسير وميسر والحمد لله. فعلى المسلمين أن يتقيدوا بهذه الأمور الشرعية وهذه الأعمال الجليلة وهذه الشعائر الظاهرة عند ختام الشهر. الفرح إنما يكون في أن المسلم من الله عليه بإكمال الشهر، يفرح أنه أدرك شهر رمضان وصامه وأتم صيامه، يفرح بذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا من الفرح بفضل الله ورحمته. أما فرح الأشر والبطر فهذا محرم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح الذي معه أشر وبطر ومعه معاصي ومعه أمور غير لائقة هذا فرح مذموم، ويطهر عنه يوم العيد وما بعد الفطر، لأنه بعد طاعة. رأى بعض السلف رجالاً يضحكون في يوم العيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. فالمسلم يخاف أن لا يقبل منه عمله وأن يرد عليه صيامه، لكنه يرجو الله القبول، ولذلك لا يغفل ولا يفرح فرح الأشر والبطر واللهو واللعب، وإنما يفرح الفرح المعتدل، يفرح بنعمة الله، يفرح بإكمال رمضان، يفرح بيوم العيد، هذا هو الذي يفرح به المسلم. واتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن عمل المسلم لا ينتهي بنهاية شهر رمضان، وإنما ينتهي بالموت. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإنما شهر رمضان حافز على الخير، ومدرب على فعل الطاعة، وزيادة في عمل المسلم. أما أنه يقتصر عليه فإذا خرج يعود إلى التفريط وإلى الإهمال وإلى الكسل والغفلة، فما هذا شأن المسلم؟ فلنتق الله أيها الإخوة، نتق الله في أنفسنا، ونحافظ على حياتنا وعلى أعمارنا من الضياع. فما شهر رمضان إلا موسم من مواسم الخير، يعود الإنسان على الطاعة ويدربه على العبادة ليستمر عليها في طول حياته، وهو زيادة في عمله. أما أن يفهم أن الإنسان يقتصر على شهر رمضان في العبادات، يحضر المساجد، يصلي مع الجماعة، يصلي التراويح، يتصدق، هذا شيء طيب. ولكن إذا علم الله منك أنك ستعود إلى المعاصي بعد رمضان، وأنك ستعود إلى التفريط والإضاعة بعد رمضان، فإن الله لا يقبل منك. ومن علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها، هذا من علامات قبول الطاعة، لأن الإنسان إذا اعتاد الطاعة ألفها وداوم عليها. فهذا هو الفارق بين المقبول والمردود، مقبول يواصل العمل في طاعة الله عز وجل، أما المردود فإنه ينتكس ويرتكس عن طاعة الله بعد شهر رمضان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم. نحن إنما نعمل لأنفسنا، لا نعمل لأحد غيرنا، نعمل لأنفسنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لو المناقب والكرامات، أما وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وتذكروا بسرعة مرور الليالي والأيام انقضاء آجالكم وختم أعمالكم، فإن البصير من تذكر، والغافل من حرم الاعتبار والتذكر. ومرت عليه الأيام ولم يلق لها بالا، ولا يتأمل في أعماله. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دخل علينا شهر رمضان، ونحن الآن على وشك نهايته، وقد مضى بما أودعنا فيه من خير وطاعات أو إهمال وكسل وغفلات، وكل سيقف على حسابه يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلنتأمل نعتبر، فمن كان محسنا فليختم بالإحسان، ومن كان مسيئا فليتب إلى الله ويستدرك قبل الفوات، إنما الأعمال بالخواتيم. عباد الله، إن شهر رمضان يجب أن يتبع بالعبادات والطاعات، ولا يتبع باللهو واللعب والغفلات كفعل السفهاء وفعل الذين لا يقدرون أيامهم ولا يزنون أعمالهم، الذين إذا انتهى شهر رمضان أتبعوه باللهو، أتبعوه بالحفلات التي تشتمل على كثير من المنكرات من الأغاني والمزامير والرقص واختلاط النساء مع الرجال. أهكذا يكون المسلم بعد شهر العبادة؟ علينا أن نتقي الله وألا نعبث بحياتنا ولا نفرط بأعمارنا. إن هذا الشهر يتبع بأعمال جليلة شرعها الله جل وعلا في ختامه وتمام أيامه، منها التكبير، قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يكون من إعلان دخول شهر شوال برؤية الهلال، ويستمر إلى صلاة العيد، والمسلم يكبر ويكرر التكبير ويرفع صوته بذلك في بيته وفي الشارع وفي المساجد وفي مصلى العيد، فيكثر من التكبير عملا بهذه الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. يتبع شهر رمضان بإخراج صدقة الفطر، وهي واجبة على المسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، فتجب صدقة الفطر على كل مسلم، لأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وصدقة الفطر تخرج من قوت البلد، تخرج من قوت البلد المعروف المعتاد، ومقدارها صاع بالصاع النبوي الذي مقداره بالكيلو والآن 3 كيلو تقريبا. ولا بد من إخراج الطعام، فلا يجوز إخراج القيمة ولا يجزي، لأنه خلاف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شرع الطعام، شرع إخراج الطعام، ولم يشرع إخراج النقود، لأن يوم العيد يوم أكل وشرب، يوم طعام، والنقود لا يحصل بها هذا المقصود، فقد لا يجد الفقير طعاما يباع في هذا اليوم، لأن الدكاكين تغلق، فإذا أعطيته النقود ماذا يصنع بها؟ فإذا أعطيته الطعام انتفع به مع الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، من أجل أن يفرحوا مع الناس. وعلى كل حال يكفي أن الرسول إنما أمر بإخراج الطعام، فكيف نخالف أمره ونخرج النقود؟ هذا شيء واضح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولا ينظر إلى من اجتهد من العلماء وأجاز إخراج القيمة، فإن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا ينظر إليه. ووقت إخراجها من حين يثبت هلال شوال إلى خروج الناس لصلاة العيد، هذا هو الوقت المختار المجمع عليه عند أهل العلم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لمن يحتاج إلى ذلك، ولا يقدم إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين، لأنه إخراج قبل سبب الوجوب، سبب الوجوب هو الإفطار، ولذلك تسمى صدقة الفطر، فسببها الفطر فلا تقدم على سببها، وإنما رخص في اليوم واليومين، لأن هذا ورد عن بعض السلف، ولأن الناس قد يحتاجون إلى هذا، واليوم واليومان قريبان من يوم العيد، أما الوقت البعيد فلا يصلح، ولا تسمى صدقة فطر، ما تسمى صدقة في رمضان ولا تسمى صدقة الفطر. ونحن مأمورون باتباع الدليل، لا بقول من قال عن اجتهاد يخطئ فيه ويصيب. فهذه الصدقة فيها خير لمن يخرجها، وفيها خير للمساكين، فهي خير كلها مواساة، وهي تطهر الصائم من اللغو والرفث، إذا كان حصل منه شيء في صيامه من كلام أو مخالفة فإن هذه الصدقة تطهره. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومن ذلك صدقة الفطر. فلله الحمد والمنة على هذا الدين الكامل. ومما يتبع به شهر رمضان صلاة العيد، وهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، يخرج المسلمون إليها من كل نواحي البلد، ويصلون في مكان واحد خارج البنيان، هذا هو السنة. ولكن إذا كثر السكان والزحام احتاج الناس إلى صلاتها في أكثر من موضع فلا بأس بذلك للحاجة، وإذا احتاجوا إلى أن يصلوها في المساجد فلا مانع من ذلك، ولكن مهما أمكن أن تصلى خارج البلد وأن تكون في موضع واحد فهذا أحسن وأتم. ومما يتبع به هذا الشهر العظيم إظهار الفطر في يوم العيد، وذلك بالأكل والشرب في هذا اليوم إظهاراً للفطر، ويحرم صوم هذا اليوم، يحرم على المسلم أن يصوم في يوم العيد، وإنما يفطر ويظهر الإفطار. ولذلك المسلمون ولله الحمد في يوم العيد يصنعون الأطعمة ويجتمعون عليها إظهاراً للإفطار في هذا اليوم. ومما يتبع به شهر رمضان صيام 6 أيام من شوال. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنما صام السنة كلها. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر، وستة الأيام من شوال عن 2 شهر، والسنة 12 شهرا، فكأنما صام الدهر. وهذا فضل عظيم يحصل عليه المسلم بعمل يسير وميسر، والحمد لله. فعلى المسلمين أن يتقيدوا بهذه الأمور الشرعية وهذه الأعمال الجليلة وهذه الشعائر الظاهرة عند ختام الشهر. الفرح إنما يكون في أن المسلم من الله عليه بإكمال الشهر، يفرح أنه أدرك شهر رمضان وصامه وأتم صيامه، يفرح بذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا من الفرح بفضل الله ورحمته. أما فرح الأشر والبطر فهذا محرم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح الذي معه أشر وبطر ومعه معاصي ومعه أمور غير لائقة، هذا فرح مذموم، ويطهر عنه يوم العيد وما بعد الفطر، لأنه بعد طاعة. رأى بعض السلف رجالاً يضحكون في يوم العيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. فالمسلم يخاف أن لا يقبل منه عمله وأن يرد عليه صيامه، لكنه يرجو الله القبول، ولذلك لا يغفل ولا يفرح فرح الأشر والبطر واللهو واللعب، وإنما يفرح الفرح المعتدل، يفرح بنعمة الله، يفرح بإكمال رمضان، يفرح بيوم العيد. هذا هو الذي يفرح به المسلم. واتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن عمل المسلم لا ينتهي بنهاية شهر رمضان، وإنما ينتهي بالموت. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإنما شهر رمضان حافز على الخير، ومدرب على فعل الطاعة، وزيادة في عمل المسلم. أما أنه يقتصر عليه فإذا خرج يعود إلى التفريط وإلى الإهمال وإلى الكسل والغفلة، فما هذا شأن المسلم؟ فلنتق الله أيها الإخوة، نتق الله في أنفسنا، ونحافظ على حياتنا وعلى أعمارنا من الضياع. فما شهر رمضان إلا موسم من مواسم الخير، يعود الإنسان على الطاعة، ويدربه على العبادة، ليستمر عليها في طول حياته، وهو زيادة في عمله. أما أن يفهم أن الإنسان يقتصر على شهر رمضان في العبادات، يحضر المساجد، يصلي مع الجماعة، يصلي التراويح، يتصدق، هذا شيء طيب. ولكن إذا علم الله منك أنك ستعود إلى المعاصي بعد رمضان، وأنك ستعود إلى التفريط والإضاعة بعد رمضان، فإن الله لا يقبل منك. ومن علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها، هذا من علامات قبول الطاعة، لأن الإنسان إذا اعتاد الطاعة ألفها وداوم عليها. فهذا هو الفارق بين المقبول والمردود: مقبول يواصل العمل في طاعة الله عز وجل، أما المردود فإنه ينتكس ويرتكس عن طاعة الله بعد شهر رمضان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم. نحن إنما نعمل لأنفسنا، لا نعمل لأحد غيرنا، نعمل لأنفسنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.